معاطاة. مثلا الآن تروح إن شاء الله توفقون جميعا للحج، الدنيا حارة وكلا، تريد لك قارورة مي، تريد بيبسي، شو تسوي؟ تخلي ريال ويطلع لك، هذا بيع. وين هذا المالك؟ المالك نايم أصلا، وين الحقيب؟ وين كذا؟ شنو هذا؟ سيد أخوي كان يقول هذا تمليك بضمان، هذا مو بيع. المهم سمي ما تشاء، بس هو معاملة صحيحة ولا؟ فهنا لا أكو ضمان ولا أكو ملكية، متى؟ كما في يد النائب في حالة الأمانة والوديعة. فصاحب اليد الأولى هل يرضى بتملك الثاني أو لا؟ طبعا ما أقدر أقول يملك هذا. من هو؟ شيخ صلاح لما نعطيته مبلغ مليون قلت له هذا أمانة وديعة، أمانة وديعة، هل هو ضامن؟ إذا تلفت بدون تفريق، بدون تقصير، بدون تصرف، مو ضامن. إذا لا ضمان، واضح أنه مو ضمان. ليش؟ لأن هو إيده مو معتدية على اليد ما أخذت حتى تؤدي ذيك اليد العادية، أما إيده هو إيد أمانة، يد أمين. إذا لا ضمان واضح، ولا ملكية. طبعا ما يملك هذا المال، لأن أنا مو راضي هو يملك، أنا راضي هو يحفظ المال. إذا الحالة الأولى، إذا شيخ حسين أخذ هذا المال كأمانة كوديعة، فإذا هو لا مسؤول يضمن ولا هو يملك، وإنما أنا المالك. ليش ما يملك؟ لأنه أنا ما راضي هو يملك، وهذا يمنع عن أن تتحقق الملكية. هذا الحالة الأولى. صاحب اليد الأولى لا يرضى بتملك الثاني، هذا هو المانع الأول من الملكية، ولأن اليد الثانية استمرار للأولى، لهذا لا تضمن، لأن الإنسان لا يضمن على نفسه. واحد مثلا شيخ إبراهيم ضيع له مليون، إجا قال راح أغرم نفسي مليون، يلا خلى أشتغل، الإنسان لا يضمن على نفسه، إنسان لا يضمن، كما لا يربح على نفسه. يربح يقول أنت ربحت نفسك، ما يصير ربح على المؤمن حرام، لا يربح ولا يخسر. هذا الأمين جاي يحفظ نيابة عني، فأنا من أحفظ مالي ويضيع، ما أضمن على نفسي، كذلك هو استمرار. هذا الملاكين تحققان في مسألة عدم الملكية وعدم الضمان. رجع هنا شوي، هنا نقول المانع عن اقتضاء الحيازة الثانية للضمان فهو أمران. ليش الحيازة الثانية ما تضمن؟ دائما إذا واحد من بعد ما شخص مخلي إيده على مال هو خلى إيده، هذا متى ما يضمن؟ يمتى ما يكون ضامن؟ أريد أشوف شنو المانع من أن يكون هذا الشخص ضامن. يقول المانع هو أن اليد الثانية كاليد الأولى، إذا كان اليد الثانية كاليد الأولى كما في الوكالة كما في النيابة، إذا كاليد الأولى لا يضمن. الوكيل يضمن؟ ما يضمن، مثل ما الإنسان هو ما يضمن على نفسه. الملاك الثاني هو أن صاحب رضا صاحب اليد الأولى، إذا صاحب اليد الأولى هو راضي أن أنت تتصرف. شلون؟ أنا بعت شيخ إبراهيم كتاب، أقول له ما يجوز لك تقرأ به، ما يصير. فأنا راضي لما بعت، أنا راضي هو يتصرف، فإذا هو مو ضامن بعد. رضا لما أضمن رضا صاحب ضمان بالأمانة، بالأمانة من أنطي أمانة، أنا مو راضي هو يتصرف، فإذا صرف وتلف ضامن. الملاك الثاني ما يتحقق، بس الملاك الأول وهو الاستمرارية في الحفظ وأن هذا وكيل عني، هذا موجود. لذلك راح أرتب عليه أنه أولا لا ضمانة ولا ملكية. متى؟ لما يكون عندي استمرارية لليد الأولى، وهذا يكون في مورد الأمانة والوديعة. الحالة الثانية هو أنه لا ملكية ولا ضمان. متى لا ملكية ولا ضمان؟ نعم،
يد العادية،
لا في العارية، العارية العارية والعين المستأجرة. شلون يعني؟ أنا من أعير شخص كتاب، فهل يملك الكتاب؟ أنا مو راضي هو يملك، إذا ما أكو رضا. وأنا من أعرت هذا الكتاب، هو مو مسؤول أن يضمنه، ما أكو ملاك، لأنه هو أهم استمرار أيضا لملكي، وكذلك العين المستأجرة. أما عدم الملكية فلعدم رضا صاحب اليد الأولى، أنا مو راضي هو يملك، أنا راضي يقرأ بي، المستأجر من يملكني منفعة البيت، هو مو راضي يملكني إلا المنفعة، فوراها ينتهي كل شيء. وأما عدم الضمان فلرضا صاحب اليد الأولى بحيازة اليد الثانية، متى ما رضت يد بحيازة شيء فهو غير ضامن، هذا الإنسان غير ضامن. زين، ثلاثة التأثير في الضمان دون التمليك. الشق الثالث أنه اليد الثانية تضمن ولكن لا تملك. ما تملك الشخص اللي يأخذ سيارة من واحد هو ضامن لهذه السيارة ولا يملكها. عجيب، شلون يضمن؟ يقول إيه هذا ما راضي، هذا ما راضي يملك هذه السيارة. إذا التمليك يصير بالرضا، التمليك لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه إلا برضا، هذا مو راضي بس هو يضمن. فإذا هو ضامن، من هو المعتدي الغاصب، هذا يضمن وأيضا لا يملك. يجي واحد يقول هو دفع الأموال ليش ما يملك؟ يقول إيه ما يصير، ما يجوز يملك، ما راضي ذاك. فإذا هو هم ضامن ولكن غير مالك، كما لو كانت اليد الثانية معتدية. الحالة الثالثة تمليك ولا ضمان كما في الهبة. شلون يعني تمليك ولا ضمان؟ شخص انطيته مبلغ من المال هدية، كتاب انطيته هدية، هذا يملك له لا، ومو ضامن، مو منتلف قلت على الجيبة كذا يصير. هذا طبعا أليف وباء، هناك أليف وباء، ذيك شق واحد. الدار رقم اثنين هنا التأثير في الضمان دون التمليك. رقم ثلاثة التمليك ولا ضمان. الشق الرابع التمليك والضمان يثبتان. شلون يعني؟ يعني الشخص يملك ويضمن. اجى واحد قال لابو فاطمة دين مليون، ابو فاطمة دين مليون، ملكها لو لا ابو فاطمة؟ مليون من دينه وكان ما يتصرف فيه، شنو هذا من الدين؟ اذا ملكه، يضمن لو لا يضمن. هذا بتفصيل ما كل ثمر الخوف فيه. لذلك نرجع إلى أن السيد الشيخ شنو رأي النهاية في الملكية؟ يقول هي اعتبارية بشهادة الوجدان لا لوجود برهان. وهذا تكررت من السيد، حق الطاعة ثابت في كل ما ينكشف بالوجدان لا بالبرهان. بعد العالم الخارجي شلون نثبته؟ هم بالوجدان لا، ما عندنا براهين رياضية. هاي أمور مفهوم الشرط، الجملة الشرطية لها مفهوم أيضا بالوجدان لا بالبرهان. والبحث عن كونها أمرا اعتباريا أو حقيقيا، هذا بحث عن تاريخ مضى، لأن الملكية الخارجية والتطورات طيلة الزمن ونفيها وإثباتها تشهد على اعتباريتها. ماكو أمر حقيقي هل قد يصير بين نزاع، وهو أمر حقيقي ما يصير هالنزاع وهلا. هذا طبعا ليس مثل الحسن والقبح. حسن والقبح اكو عالم الجماعة ما التفتوا له في هذا المورد، ما التفتوا له ولا هم ملتفتين موارد اخرى. مثلا يقول الشيء حسن او قبيح اذا ماكو مجتمع، وين يعني الحسن والقبح؟ الظلم حسن، الظلم قبيح، والعدل حسن، وين بيع عالم؟ يقول مثل ما 2 زائد 2 يساوي 4 بيع عالم، هذا هم بيع عالم. الله يجب طاعته بيع عالم، نفس العالم، عالم الواقع، لوح الواقع، هذا أمور موجودة في لوح الواقع. من لا يكتفي بالوجدان لا ينفعه البرهان، مو دائما هذا بهاي المسألة، لأن البراهين المذكورة غير كافية وهي ليست منتزعة من الحكم التكليفي. يجي واحد يقول يا بس سيد الصدر قال مو حقيقية، بس ممكن تكون منتزعة مو اعتبارية. فرق بين الأمر المنتزع، أن الأمر أكو شيء بلحظة ننتزع شيء، مثلا الركوع جزء من الصلاة أو لا؟ جزء. من عرفنا جزء؟ لأنه قال أي انتزعنا من وجوب الركوع فقلنا جزء. زين، طواف النساء جزء من الحج؟ شيخ صلاح أنت ثاني طلعت من امتحان الحج، جزء من الحج؟ ليس جزءا، مع أنه واجب. فليش هنا ما انتزعنا الجزئية؟ مو كل واجب ينتزع منه جزئية، دليل خاص على أن هذا جزء مثلا. فإذا ليش ما نقول أن الملكية منتزعة من جواز التقلب في الشيء، من جواز التصرف في الشيء؟ لأنه جزءك بالتصرف في الأشياء. الأنصار يقول هاي المرأة شلون نعرف هي زوجة؟ لأنه جاز له أن يختلي بها، اختلاء الرجل بزوجته، فمن الحكم التكليف أن انتزع الزوجية. هو كان يرى أن الأحكام الوضعية منتزعة منين؟ من الأحكام التكليف. الملكية هم منتزعة مثل الزوجية يعتبروها. السيد يقول احنا اول نصنع الموضوع ونجيب الاحكام، لو اول نجيب الاحكام وبعدين يجي الموضوع، الثنين مش شغلات عندنا. يعني احيانا اكو اشياء نصنع الموضوع ثم نجي نركب الى احكام، مثلا نقول الاستقبال هو أن الإنسان يتوجه إلى القبلة بمقاديم جسده، ثم نقول ترى الاستقبال واجب في الاحتضار وفي الدفن وفي الصلاة وفي الذبح، يجتنب في التخلي فيه، ونذكر موارد عديدة. فإذا من الممكن أن نجعل أول شيء حكم وضعي، ثم نرتب جمع أحكام تكليفية. فالسيد يرى أنه هي ليست منتزعة من الحكم التكليفي، لأنها موضوع لجواز التصرف. هاي المرأة لأنه اختلى بها صار الزوجة، لو لأنه زوجة جاز له الاختلاء، يا صحيح صحيح، لأن هي زوجة. فإذا ما يصح نقول عنها منتزعة، لأن الانتزاع يفترض وجود مشى الانتزاع سابقا، بينما الحكم الشرعي هو مأخوذ منين؟ من الحكم الوضعي. هنا بهذه الحالة يعني الزوجية مجعولة بشكل مستقل، الملكية مجعولة بشكل مستقل، فإذا الحكم الوضعي ما يمكن يكون منتزع. إذا دار الأمر بين أن تكون حقيقية أو اعتبارية أو انتزاعية، ترى ما تخرج عن هذه الأمور. الملكية إما أمر انتزاعي إلى منشأ انتزاع، أو أمر اعتباري مو شرط إلى منشأ انتزاع وإنما معتبر، أكو معتبر، أو أمر حقيقي. الأمر الحقيقي مثلنا بقى الأمر الانتزاع والاعتبار. الانتزاع ما يصح لأنه هي محور لجواز الأحكام وصحة الأحكام أو وجوب الأحكام أو الغرامات. فإذا أول شيء ثبت الملكية ثم تجي الأحكام. هذا ذكره طبعا في الحلقة الثالثة في بداياتها من نتحدث عن الحكم الوضعي وأنه ليش هو مجهول بالاستقلال. قال لأن هذه طريقة عقلائية، بعدين هي لتنظيم الأحكام، يعني تجعل لتنظيم الأحكام الشرعية. هناك رأي للسيد الخوي في الملكية، ويعتبر السلطنة اعتبارية تثبت بالاعتبار لا أنها منتزعة من الأحكام، وهذا كلام سليم وصحيح. رد السيد الحاري جمع بين ردي الشهيد الصدر على الأصفهاني. السيد الصدر عند ردي على الأصفهاني قال ما الذي يحدث بعد البيع؟ قد يقال لم يحدث أي عرض بل يحصل الاعتبار. كان الأصفهاني يقول عندما يصير بيع وشراء شنو اللي يصير؟ ما يصير شيء، مو لا يصير لون يتغير، لا يصير كذا. سيد الخوي يقول الذي يصير هو الملكية، والملكية أهم شيء. السيد الصدر عنده كلام جميل هنا، يقول إذا واحد وسواسي قال أنا ورا ما يصير عملية بيع أشوف الملكية بعيني، أنا شاهد الملكية، أنا أرى الملكية، أنتم ما ترون الملكية، شلون دول اللي يشاهدون الناس العصاة بأشكال حيوانات والأبرار بأشكال ملائكة وكذا، أنت تقدر تلفي؟ ما تقدر. لو واحد من هالقبيل شو تقول له؟ تقول له والله أنا ما أشوف. هو يقول لك أنا أشوف، أنت ما تشوف. يقول لو واحد وسواسي إجا من هالقبيل قال للأصفهاني أنت مو تقول أنا ما أشوف؟ لا، يقول لك أنا أشوف أكو شيء. شو ترد؟ يقول ما أقدر أرد. إذن هذا النافذة اللي يطل منها المحقق الأصفهاني هي جدا ضعيفة. السيد يقول كلش ضعيفة هذا النافذة، أنه يريد يشاهد بالعين ما يجري في العقود والمعاملات، ما نقدر نوصل إلى هذا. فالسيد يقول إن كان المقصود أننا لا نرى بوجداننا أو حواسنا شيئا وجوديا هو الملكية مثل ما نرى الحجم واللون وغيره، والجواب أن نافذة الحواس صغيرة زين، ولا يمكن أن توصلنا إلى نتيجة. هذه السيد الصدر قلت لكم إلى كلام مهم عن المقولات. فكان يقول أن أرسطو عندما وضع المقولات في غالب الظن أنه راجع قواميس اللغة، ولم نرى نحن مدركا له تصنيف هذه المقولات. فمن الممكن أن الذهن حين يكسب صورة ذهنية عن مجموع المحيط والمحاط تتقولب صورته الذهنية بالهيئة الخاصة من حيث ماذا؟ من حيث الزمان والمكان. لهذا جعل التقمص والتعمم هيئة خاصة، جوز الذهن من هالباب احتمال. سيد يقول من المحتمل أن يحصل هذا الشيء. والرأي النهائي نقول أن التصورات المحتملة في الملكية هي أولا أنها من الأعراض المقولية العارضة على المالكة والمال، أو من الأمور الانتزاعية ومنشأ الانتزاع الحكم التكليفي، قلنا هذا باطل، أو هي أمر اعتباري مجهول، والأصفهاني له أدلة ثلاثة على إثبات أنها ليست أمرا حقيقيا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.